بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة في التوحيد، سبقت الإجابة على بعضها وهذه منها وبقية لها بقية. يقول السائل: من المعلوم أن الذبح لغير الله شرك أكبر. نعم، شرك أكبر، وعلم ذلك بقول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فكما أنه لا يصلي إلا لله، لا ينحر إلا لله. وكما أنه لو صلى لغير الله أشرك، فلو نحر أو ذبح لغير الله أشرك. وبقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فبهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبلغ ذلك للأمة: بلغ ما أنزل إليك من ربك. والنسك هو الذبح، كما أن الصلاة لله النسك لله، والمحيا والممات لله عز وجل. ومن هذا الباب ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. الحديث. ومنه أيضا ما ثبت موقوفا على سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي رضي الله عنه، أن شخصا مر بقوم فقالوا: لا يمر ولا يمضي أحد من هذا المكان حتى يقرب. قال: لا أجد ما أقربه. قالوا: قرب ولو ذبابا، أي قربا، اذبح انحر. فقرب ذبابا فمات فدخل النار. وآخر مر فقالوا: لا يمضي أحد من هذا المكان حتى يقرب. قال: ما كنت لأقرب لغير الله. فقتلوه فدخل الجنة. فهذه الأدلة تدل أن الذبح لغير الله عز وجل شرك أكبر. سواء ذبح لصنم أو وثن أو قبر أو غير ذلك مما يشمله معنى الذبح لغير الله. ويسأل أيضا عن أكل الذبيحة التي ذبحت لغير الله، لقول الله: ما أهل به لغير الله، ولا تأكلوا في سياق ما منهيت عنها مما أهل به، وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله به. نعم، ما ذبح وأهل لغير الله به حرام بهذا الدليل وغيره وبالإجماع. وما أهل لغير الله به، أهل أي ذبح في حال مطلع ذبحه، جعل نيه نيته لغير الله. فلا يجوز أكل ذبيحة ذبحت لغير الله. قال: أجاز الله لنا ذبائح أهل الكتاب، إذا ذكروا اسم الله عليها، هذا فيه خلاف. نعم، أجاز الله لنا ذبائح أهل الكتاب إذا ذكروا اسم الله عليها، لكن منهم من يقول ولو لم يسموا، وهذا قول بعيد، لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا يعارض ما دلت عليه هذه الأدلة صحيح صريح. وأما حديث سموا وكلوا فليس فيه دلالة في الموضوع أنه لا أنها تؤكل ذبيحة من لم يسم الله عليها. وقول الله عز وجل ربنا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا لا يأثم إذا نسي وذبح بغير اسم الله ناسيا ولا تؤكل ذبيحته. أما من تعمد ذلك فيأثم ولا تؤكل ذبيحته، فلا يؤاخذه الله عز وجل، أي لا يأثم على ذبحه، ما الذبيحة فلا تؤكل لتلك الأدلة. والإشكال في هذا يقول مع أن النصارى تقول إنه إن الله عيسى ابن مريم، أي أنهم مشركون، أما أنهم يهلون بها لغير الله فإن الفقهاء يقولون إن الكتابيين الأصليين حقا يسمون على ذبائحهم، ومن أجل ذلك ونحوه مما هو من شأن ذلك أبيع ذبائحهم. يسمون الله عز وجل، فإن علم أنهم لا يذكرون اسم الله كان يقول باسم الأب باسم الابن باسم الروح القدس على ذبيحته لا تؤكل، كما أنها لا تؤكل ذبيحة المسلم إذا لم يسمي الله، فكيف بغيره إذا لم يسمي الله عليها. قال تقول إن الله عيسى ابن مريم كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والنار وما للظالمين من أنصار، هذا شرك، أي عيسى يخبرهم أن هذا شرك. ومنهم من يقول إن الله ثالث ثلاثة وهذا شرك، بل هو الله أحد. ومنهم من يقول إن الله إن عيسى هو ابن الله وهذا شرك، كله شرك أكبر، قل هو الله أحد الله الصمد ما اتخذ الله من ولد وما كان له وكان معه من إله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ صاحب ولدا ولم يتخذ ولم يكن له شريك في الملك. ليس لله صاحبة ولا ولد، قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي الأب والابن وروح القدس، وما من إله إلا إله واحد، هذا شرك أكبر لا شك فيه. وابن عمر كان من رأيه أن لا تنكح الكتابية، قال أي شرك أكبر أشد من أن تقول إن عيسى هو ابن الله أو إن عيسى ثالث ثلاثة. فلا شك أن اليهود والنصارى مشركون وأنهم كفار بأدلة الكتاب والسنة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن كانوا يفعلون بس ما كانوا يفعلون. ترى إلى قوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا بئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. هم مشركون وهم كفار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قال فأجاز لنا الشرع ذبائحهم وهم يعتقدون هذه الاعتقادات في الله سبحانه وتعالى، ما توجيه ذلك؟ الجواب العلماء يقولون هذا عام مخصوص، أباح الله عز وجل الزواج بالكتابية وهي مشركة، والله يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ويقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فكان هذا في المشركات غير الكتابيات، وكان هذا عاما مخصوصا بالدليل الذي في سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، أي عفيفات كتابية عفيفة، وهكذا زوجها عفيف. فهذا الزواج بالكتابية عليه أهل العلم، جمهور أهل العلم، وهو عام، يعني من أدلة عامة خصص هذا الشيء، هذا من باب الخاص، من باب الخصوص المأخوذ من العموم، وكذا أكل ذبائحهم، وعلى ذلك الإجماع. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المقصود بطعامهم ذبائحهم عند عامة السلف رضوان الله عليهم. ولما أباح ذبائح الكتاب وخصهم من بين سائر الكفار علم تحريم ذبائح الكفار سواء سمى أو لم يسمى غير الكتابيين. وفي الباب حديث عبد الله بن مغفل في يوم خيبر أنه وجد شحما فأخذه وأكله وعلى أنه لا يعطي من ذلك أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وضحك أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد قالوا ما الحجة يا إمام في أكل ذبائح أهل الكتاب؟ قال حديث عبد الله بن مغفل في يوم خيبر فيه أدلة أيضا، لكن هذا من ذلك الباب. السؤال الذي يليه يقول الذبح لله سبحانه وتعالى في مكان يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى عده البعض من الشرك الأصغر، ومنهم من جعله من البدع والمحرمات، فما الصحيح؟ عمدة الباب حديث ثابت بن الضحاك، حديث ثابت عن ثابت بن الضحاك عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أريد أن أحر إبلا ببوانة، موضع يقال له بوانة، قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، ومعناه لو كان فيها وثن من أوثانهم حتى ولو انقضى ذلك وزال ذلك لا تنحر في ذلك المكان، فإن ذلك ذريعة إلى إحياء طريقة للجاهليين ولأهل الباطل قد أميتت حتى وإن انصرم ذلك بعد أن زال هل كان. وأما في حال بقاء ذلك أيضا وأنهم لا يزالون ينحرون فاللبس أشد يثبتهم على باطلهم ويشوش على الصالحين أيضا لا سيما من لم يكن متمكنا في العلم يعتقدون أنه ما فعل ذلك إلا للجواز ويتشبه بأهل الباطل ويكون ذريعة إلى أن الجهال تابعون على ذلك الباطل وعلى ذلك المحرم فيشركون أو فيقعون في ذلك المحظور. هذا كله يدل إلى أنه ذريعة من ذرائع الشرك ووسيلة من وسائله، الذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله أو كان فيه أعياد عيد من أعيادهم يجتمعون فيه على الباطل، لا على أنه شرك بذاته، فهو محرم من ضمن المحرمات المنهي عنها وسبيل ووسيلة وذريعة إلى الشرك، كما أن النهي عن الصلاة إلى القبور لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وهكذا البناء على القبور لعنة الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد في حديث جندب ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا النهي لسد ذريعة الشرك بالله فإنهم يبنون عليه تعظيما وربما قدسوه لذلك التعظيم، وهكذا الصلاة إلى القبور ذريعة إلى الشرك بالله فنهي عن ذلك، وهكذا تحريم تصوير ذوات الأرواح ذريعة إلى الشرك بالله فحرمت تصوير ذوات الأرواح لهذه الذريعة، كما جاء في قصة قوم نوح صوروا صورا فجاء من عظمها وعبدها مذكورة عند قول الله عز وجل قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فهو من المحرمات الذبح في مكان يذبح فيه مكان يشرك فيه أو قد أشرك فيه محرم، لا على أنه شرك بذاته ولكن وسيلة إلى الشرك. وكونه بعضهم يقول هو من البدع والمحرمات، نعم، لأنه أحدث ذبح في مكان اختص به وقصد على غير مثال سابق، فكان من المحدثات إذا تعمد ذلك وقصد من مكان إلى آخر محدث محرم، وكل بدعة محرمة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. السؤال الذي يليه حكم استحلال التعبد لله سبحانه وتعالى عند قبر أو قبور وأن ذلك التعبد فيه فضيلة، هل يكون ذلك مرتدا؟ هل يكون مرتدا لأنه استحل ما حرم الله سبحانه وتعالى؟ الذي يعبد غير الله يعمد إلى قبر فيسجد له أو حجر أو وثن أو غير مشرك بالله شرك أكبر، إنما تعبدون أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يخلق لا يملكون لكم رزقا ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا إليه اشكروا له إليه ترجعون. ولكن السؤال في من عبد الله عز وجل مخلصا له ويقول إن العبادة يعتقد أن العبادة في هذا الموضع فيها بركة وفيها خير ويقبلها الله أكثر وأعظم ويضاعف الله سبحانه وتعالى، هذا الاعتقاد باطل واعتقاد بدعي وفعل محرم وذريعة إلى الشرك ووسيلة إليه، نظير بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد، ونظير النهي عن الصلاة على القبر أو إلى القبر أو إلى القبر. أما إن استحل ذلك بعد أن بين له قامت عليه الحجة أن هذا لا يجوز واستحل هذا المحرم، فاستحلال ما حرم الله عز وجل من هذه الأمور أو غيرها كفر. قال الله عز وجل: يحلون ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله، فوصف المشركين أنهم يحلون ما حرم الله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فمن أحل ما حرم الله مما علم تحريمه ضرورة كفر بالله عز وجل، ومن حرم ما أحل الله مما علم حله ضرورة كفر بالله عز وجل، ذلك لا خلاف فيه فيما إذا علم حله حرمته ضرورة. السؤال الذي يليه يقول: الهجر الذي يفعله بعض المسلمين في اليمن في الخصومات لأجل الصلح ولأجل إرضاء الخصم، ما حكم الشرع فيه؟ هل يكون من الشرك الأكبر؟ الجواب: هذا ليس على حد سواء، فمن الناس من لا يقصدون به تعظيم المذبوح له والمرضي ولا يقصدون به أيضا أن يريق الدم له من دون الله، إلا أنها عادة سيئة يظنون ويزعمون في ذلك أنها تطيب نفسه بإرغام العادي والباغي، وأنه يؤخذ من ماله ويؤتى إلى الخصم فيذبح ماله وما يعني من تلك الذبائح حتى يرضى عنه، وربما جمعوا اللحم وأكلوا. فهذه العقائد بعضهم ما يستحضرها أنها شرك، وهذا بدعة ومعصية مهما كان على أي حال ووصف، فهو بدعة ومعصية في مثل هذا المعنى. قد حصلت أمور في سابق الأزمان لم يحصل في ذلك هذا الفعل وهذه البدعة من إراقة الدم لأجل إرضاء الخصم. ومن هذا الباب أيضا ما عند القبائل أمور أخرى، فبعضهم يأتي يقطع لحيته من أجل أن يرضي الآخرين، وهذا محرم. وجانب آخر يأتي يرتجم في الأرض ويطيش حتى يقول له الغرماء: قم خلاص قبلت، وهذا لا يجوز. وأمر آخر منهم من يحرق ثوبه، يأتي بإلحاف لعفته ولا كذا وأحرقها بجانب المحكمة ولا حتى تشتعل والناس يجتمع ماله، قالوا عليه قضية. وأمر آخر منهم من يعقر، يأتي بشيء من الأثوار عند أو ببعض المواشي ويأخذ السيف وقطع أرجلها وهي حية، عقرا يسمى العقر عقر، وهذا لا يجوز، كله ظلم وبدع ومحدثات. وأشد وأسوأ من ذلك من يحرق نفسه كما فعل ذاك الذي في تونس وغيره، يحرق نفسه على أن يعني على الباطل الموجود وما إلى ذلك من الأشياء، يقتل نفسه. كل هذه منكرات، مخالفات شرعية بأدلة الكتاب والسنة النبوية. فإن قصد بذلك الذبح تعظيم من ذبحوا له وإجلال من ذبحوا له بحيث أنه يستحق أن يراق الدم من أجله له ويقصد به دون الله، كان شركا أكبر. لكن المعنى الأول هو المشهور عند الناس أنه بدعة أنه بدون استحضار هذا التعظيم وأنه محرم وهكذا، وذريعة أيضا إلى الشرك، وسيلة إلى أن يأتي من لا يعرف ذلك المعنى فيعظم ذلك المذبوح له ويشرك به ويشركه في الله عز وجل مع الله عز وجل، ذريعة من ذرائع الشرك. السؤال الذي يليه: الحلف بغير الله متى يكون من الشرك الأكبر؟ الحلف بغير الله شرك أصغر، إنكم تشركون، إنكم تنددون، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، هو شرك أصغر. فإذا تمادى الأمر بذلك الحالف أنه عظم المحلوف به كتعظيم الله كان مشركا شركا أكبر. وهذا هو الحاصل عند من يحلف على القبور أو على الأولياء، فتقول له: احلف بالله، والله وتالله وبالله أن هذا مالك وليس مال فلان، يحلف ولا يبالي. وإذا قلت له: احلف بابن علوان أن هذا مالك، لا، يعتقد أنه إذا حلف ابن علوان أو بعض الأولياء سيصاب بمصيبة وداهية، وإذا حلف بالله يقول الله يتجاوز. هذا هو الشرك الأكبر، باعتبار أنه عظم غير الله كتعظيم الله وشد. فمن هذا الباب صار خوفه ووجله وتعظيمه لغير الله أدى به إلى الشرك الأكبر، من هنا يكون شركا أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. السؤال الذي يليه يقول: حفظكم الله، حديث من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا الحديث فيه ضعف، كما هو معلوم عندكم، فيه رجل مجهول هو محمد الكندي، هو حديث ابن عمر من طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر، وسعد لم يسمعه من ابن عمر، إنما سمعه بواسط أو عبيدة بن سعد، نعم بن سعد، وإنما سمعه من هذا الكندي محمد الكندي بواسطته، وهذا رجل مجهول مبهم ومجهول. قال: وقد صححه بعضهم بشاهده الذي روي بإسناد صحيح بلفظ فقال فيه قولا شديدا وليس فيه فقد أشرك. السؤال: هل يصلح تصحيح الحديث بهذا الشاهد وليس فيه تصريح بالشرك؟ وما قولكم في هذا الحديث صحة ومعنى؟ الجواب: الحديث من هذا الطريق كما يقول أخونا السائل جزاه الله خيرا منقطع، والحديث المذكور فيه إشارة للشهادة، في شهادة له من قوله فقال قولا شديدا، والقول الشديد يختلف، والمقصود به في هذا الموضع القول الذي ذكر في الحديث المعنى فقد أشرك، بدلالة حديث قتيلة: إنكم تشركون، إنكم تنددون، تقولون والكعبة، وتقولون ومحمد، فهو شاهد لهذا. فقد أبان في ذلك الحديث أن قول والكعبة هو حلف بغير الله، أن قول محمد أن هذا شرك، فهو شاهد أوضح من هذا، مع أن هذا أيضا احتفظ به في الباب، يذكر من قوله قولا شديدا، وذلك أوضح في الشهادة كونه شهادة لهذا الله. إضافة إلى ذلك، نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. علم بهذا ثبوت هذا الحديث، بعض الأدلة شاهدة له صريحة، أحاديث مثل حديث قتيلة: تشركون تنددون، وبعضها تذكر في الباب. من حيث الصحة ثبت الحديث، والصواب مع العلامة الألباني إذ أثبته وصححه في الصحيحة والإرواء. ومن حيث المعنى فمعناه من حلف بغير الله فقد أشرك، إن كان بلغ حلفه بغير الله على مستوى التعظيم الذي فصلناه آنفا وفصله قبلنا أهل العلم فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، وإن كان ما يجري على ألسنة الناس ولم يعظمه فهو في شرك أصغر. السؤال الذي يليه: ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تضمن الجواب الماضي الجواب عليه، لأن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله، وفي حديث الماضي: لا تقولوا والكعبة إنكم تشركون إنكم تنددون، تقولوا والكعبة تقول محمد، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول على قولهم تشركون. السؤال الذي يليه: وردت أحاديث فيها الحلف بغير الله في الظاهر، فما توجيه ذلك أي مع الأحاديث المذكورة في النهي عن الحلف بغير الله وأنه شرك؟ يحتاج إلى الجمع بين تلك الأحاديث المذكورة آنفا وبين الحديث الآتي، منها حديث طلحة صحيح صحيح مسلم لفظ صحيح مسلم: أفلح وأبيه إن صدق، وحديث أبي هريرة: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. الحديث وجاءت زيادة عند مسلم بلفظ: نعم وأبيك لتنبأن. وحديث أبي هريرة: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أي الصدقة الصدقة أعظم أجرا؟ قال: الحديث الصدقة وأبيك لتنبأن. فهذه الزيادات ثابتة من حيث الصحة، أثابت فهل هذه الزيادات ثابتة من حيث الصحة أم لا؟ وما توجيهها؟ أقول: القول بشذوذها كلها فيه نظر، فإن فيها عدة أقوال، منها أنها منتقدة لا سيما أفلح وأبيه إن صدق، وتلك أيضا يقولون هذه الألفاظ كلها مخالفة للأدلة الصحيحة الصريحة في النهي عن الحلف بغير الله، فإذن هي ألفاظ لا تثبت. يقال من حيث الصحة السند والمتن هي في الصحاح في صحيح مسلم وثوابت، فانتقدوها. القول الأول أنها منتقدة، هذا القول فيه نظر لا سيما باجتماعها مع هذه الألفاظ. القول الثاني أنها مصحفة، أصل الكلمة نعم والله فتصحفت لاشتباه والله بكلمة بأبيه وأبيه، وهذا فيه نظر لما علم من خدمة الأئمة للصحيحين صحيح البخاري ومثل صحيح مسلم والحديث في صحيح مسلم. القول الثالث أنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يشرك بالله، أما غيره فلا يجوز أن يتلفظ بهذا لأنه يحتمل منه الشرك، وهذا أبعد لكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو أبعد الناس عن كبائر الذنوب، معصوم عن كبائرها. القول الذي يليه أنه فيه حذف مضاف تقديره نعم ورب أبيه ورب أبيك، أو نعم ورب أبيه إن صدق أفلح إن صدق، وهذا بعيد، الأصل عدم التقدير. القول الذي يليه أنه منسوخ، كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، وهذا بعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن كبائر الذنوب قبل البعثة وبعد البعثة على الصحيح، وهذا أيضا بعد البعثة. ثم إن القول بالنسخ يحتاج إلى برهان لمعرفة الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر، حاصل هذا فيه نظر. القول الذي يليه وهو الأقرب وأحسن هذه الأقوال أنها كلمة جرت على ألسنتهم لا يقصدون بها معناها لا سيما، وهذا لم يلتبس في أقوالهم وبينهم، لم يكن ملتبسا فيما بينهم، مثل عقرى حلقة أي حلق الله رأسها بمصيبة وعقرها الله لا يقصدون به ظاهرة، مثل تربت يداك لا يقصدون بها ظاهرها، كانت تجري مع أمن اللبس فيما بينهم، فإذا حصل لبس عند قوم وجب اجتناب ذلك ما دل عليه ذلك اللبس. فلما كان كذلك جرت على ألسنتهم لا يقصدون بها ظاهرها، والأخذ بما علم بيانه وإحكامه من أن الحلف بغير الله لا يجوز يكفي في يعني في القول بمثل هذا أنها كلمة لا يعنونها، ولا يكون ذلك صارفا لتلك الأدلة من يعني أنها ليست شركا، أن الحلف بغير الله ليس شركا. كم هذه أقوال؟ حي الله من يسردها. نعم أخونا المهذري أين أنت؟ نعم قم 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 سردها، قم سردها ورجح. لا لا أذكر سردها وبعدين الترجيح في الأخير. ها يا مطيع كأنه من الدفتر. الأول القول بانتقادها أن هذه الألفاظ منتقدة وأنها تخالف الأصول في النهي عن الحلف بغير الله، ها هذا فيه نظر، إذا انتقدت فقرة منها ما انتقدت كلها. الثاني القول أنهم صحفة، وهذا فيه نظر يعني أنهم صحفة لا سيما مع خدمة الأئمة للصحيح. الثالثة أنها بخصوصه لأنه معصوم من الشرك، أما غيره فلا يجوز له ذلك. الرابع القول بنسخها، وهذا فيه نظر لأنها كيف يقال أنه كان يحلف بهذا والحلف بغير الله شرك وهو معصوم عن ذلك من قول بعد. الخامس أنها فيها تقدير محذوف، تقدير محذوف ورب أبيك ورب أبيه. السادسة القول السادس أنها كلمة كانت عدة كلمات تجري على ألسنتهم لا يقصدون بها ظاهرها، لا سيما مع أمن اللبس في حقهم أنه ما يعتقد ذلك، ولا فإذا كان بعض الناس ربما يقول هو أبيك يحلف مثلا جزاك الله خيرا. هذا هو أصبت جواب بجواب صحيح. ففي مثل حالنا لو قلت هو أبيك كذا التبس الأمر، كانت تحلف به لأنه ما يشعر بذلك ما ينتبه له. نظير ذلك يا إخوان، نظير ذلك في قصة أبي بكر الصديق لما قال لا الله لا يعمد أحدكم وأبيك ألا الله وماذا؟ لا نظيرها أي لا الله يعني فيها في باب الأيمان، في باب الأيمان قال هكذا الشوكاني رحمه الله أن هذه كلمة كانت تجري على ألسنتهم لا يقصدون بها ظاهرها، يعني من ضابط الكتاب من كان مؤمنا به إيمانا صحيحا. لا هم يقولون هذا، هم يقولون هذا، لكن من كان كتابيا باعتبار أنه آخذ بما كان عليه يعني الكتابيون في أزمنتهم لم يغيروا بحيث يصير بحيث لا ديني يصير ينقل إلى مشركا لا يسمي الله عز وجل الذبيحة أو ينتقل إلى الشرك الذي هو الوثنية، يعني هكذا يضبطون الكتابيين. نعم على أي معنى؟ إيه لكن فيها تأويل، ذكروا تأويلا وهموا شريكا، فيها ألفاظ كثيرة. الذي يعني القول بأنها تجري على لسنتهم أو أنها يعني في بعض ألفاظها يعني لا إذا جمعت تجمع لا بأس، أما من حيث المعنى لا بأس. في فتح الباري تحت باب 46، في باب 46 من فتح شرح الحديث من كتاب الإيمان ذكر عدة أقوال مما تقدم. نعم أحسنت، لعمر الله منهم من جاء عنهم لعمرك لعمري على هذا المعنى الذي ذكرنا، قالوا كلمة تجري على ألسنتهم لا يقصدون بها الحلف بحياته، بارك الله فيك. في كلامه يقول لعمري لعمره كما يغني ولعمري إنها الأصل في هذه الفكرة علقنا قلنا لعمري فيه حديث ثابت عن خارج ابن الصلت صفحة 95 من الحطة الحاشية حاشية الحطة في ذكر الصحاح الستة بتحقيقنا فيه حديث ثابت عن خارج ابن الصلت عن عمه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فرقلنا هذا الرجل فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية وكل ما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق لعمري. والمقصود قال صاحب عون المعبود فلعمري بفتح العين أي لحياتي واللام فيه لام الابتداء وإنما حلف بعمره لما لما أقسم الله تعالى به حيث قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال الطيبي لعله كان مأذونا بهذا الإقسام وأنه من خصائصه لقول تعالى لعمرك انتهى. وصح عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت. وساق الحافظ بن حجر فتح الباري كتاب الإيمان قول الرجل لعمر الله قال الحافظ وقد أخرج إسحاق ابن راهويه في مصنفه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كانت يمين عثمان بن أبي العاص لعمري وقال الشافعي وإسحاق لا تكون يمينا إلا بالنية كلمة تجري على ألسنتهم لا يقصد بها ظاهرها لأنه يطلق على العلم وعلى الحق وقد يراد بالعلم المعلوم وبالحق ما أوجبه الله. وأن أحمد كالمذهبين والراجح عنه كالشافعي وأجابوا عن الآية بأن لله أن يقسم من خلقه بما شاء. وأيضا فإن اللام ليست من أدوات القسم لأنها محصورة في الواو والباء والتاء. وقال القرطبي في تفسيره آية 72 من الحجر لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال القاضي عياض أجمع أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم وأصله ضم العين من العمر ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال ومعناه وبقاؤك يا محمد إلى أن قال قلت القسم بلعمرك لعمرك ولعمري ونحوه من أشعار العرب في أشعار العرب وفصيح كلامها كثير وذكر عدة شواهد. وللعلامة حماد الأنصاري رحمه الله بحث في كلمة لعمري منشور قال رحمه الله لفظ لعمري ليس يمينا بل هو يمين لغوي لخلوه من حروف القسم المحصورة أما وأبيك فواو القسم فيها في الواو والباء والتاء ولعدم الكفارة على من أقسم بها هذا مع ثبوت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها وصح عن أصحابه التفوه بها ومنه ابن عباس وعثمان بن أبي العاص وعائشة أم المؤمنين وأسماء وعمر الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم رضي الله عنهم وكذلك صحان التابعين لهم بإحسان استعمالها منهم عطاء قتادة وغيرهما. ولم يثبت عن أحد حسب الاستقراء مخالفتهم إلا ما حكي عن الحسن إبراهيم النخعي كان إبراهيم النخعي يكره لعمرك ولا يرى بلعمري بأسا. وفي معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر رحمه الله وابن القيم رحمه الله قد استعملها يعني نقل عن ابن القيم في مواضع من كتبه كقوله في روضة المحبين ولعمري لقد نزع أبو القاسم السهيلي بذنوب صحيح هكذا. وفي زاد المعاد ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم انتهى. ثم أشار إلى رسالة الشيخ حماد الأنصاري أي الشيخ بكر أشار إلى رسالة الشيخ حماد وقال والتوجيه أن يقال إن أراد منع إن أراد القسم منع إن نوى القسم منع من ذلك لا يقول لعمري أو لعمرك لأنه سيصير شركا حلف بغير الله وإلا فلا كما يجري على اللسان من الكلام مما لا يراد به حقيقة معناه كقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة عقرى حلقة الحديث والله أعلم. قال ابن قدامة في المغني مسألة 7956 وإن قال لعمري أو لعمرك أو عمرك فليس يمين في قول أكثرهم انتهى. وقال ابن مفلح في الفروع وإن قال لعمري فلغو نص عليه ولا يلزمه إبرار القسم انتهى. قلت هذا لفظ يجري على ألسنتهم ولا يريدون به ظاهرة إلا إن أراد به القسم فيمنع من ذلك ويصير شركا لأنه محرم لأنه كما تقدم انتهى الذي قصدناه والحمد لله. أردنا أن نأخذ درسا فأخذت هذه الفائدة يعني ما موضع الدرس والحمد لله إلى هنا بارك الله فيكم.